الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 40 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. اليوم نأخذ إن شاء الله تعالى الباب الرابع والثلاثين، وهو باب الوصية بالنساء. باب مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يوصي بالنساء ويقول استوصوا بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت أوصى بالنساء، قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته أوصى بالنساء خيرا، وفي أحاديث كثيرة. وكذلك ذكر المؤلف آيات في التعامل مع النساء، لأن المرأة هي التي تكون في البيت في المنزل المربية للأولاد، لابد أن تراعى مراعاة خاصة، لها حقوق كثيرة، لها حاجات. طبيعتها فيها ضعف، فيها عاطفة زائدة، فيها أشياء تخصها تحتاج من يقوم عليها. ما يوجد أبدا من كرم المرأة مثل الإسلام. هذه القوانين الآن التي تطرح في هذه الأزمان ليس من باب تكريم المرأة، حقوق المرأة والمساواة وغير ذلك، هذا كل ذلك كذب كذب، إنما من باب ظلم المرأة. والله كلها ظلم المرأة. هل من الجيد المرأة أن تخرج وتقف في الشوارع في الأزمات، حارا في الصيف وبردا في الشتاء، على مواقف السيارات تزاحم الرجال، تركب على الواقف في الباص في الناقلة هذه الحافلة، تذهب إلى العمل تختلط برجال، قد تسب، قد تسمع كلمات خبيثة، أشياء كثيرة جدا. المرأة الآن تؤذى بشكل كبير جدا، صارت ممتهنة للغاية، ممتهنة في لباسها، ممتهنة في جسدها، في النظرة إليها. يدعون أنهم يريدون إنصاف المرأة، وحقيقة يريدون أن يخرجوا المرأة من حيز أخلاقها، لعنة الله عليهم. سبحان الله. المشكلة ليس في النساء حقيقة، المرأة مرأة، ومن السهل أن تخدع، ولكن المشكلة في الذي لا يشد على يد المرأة، في الآباء، في الأزواج، في الإخوة، في من له سلطة على النساء. قصرت وضيعت الأمانة التي ائتمنت عليها، ونسأل الله السلامة. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف صاحبوهن عاملوهن بالمعروف شرعا، أو المعروف الذي لا يخالف الشرع. وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الإنسان من الصعب أن يعدل، ولن يستطيع أن يعدل بين النساء ولو كان حريصا على ذلك، سيبقى عنده خطأ، عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتقي الله ويسدد ويقارب. ولكن إذا كان متزوجا من امرأة يحبها أكثر من غيرها، وهذا موجود، يميل قلبه إلى واحدة دون الأخرى أكثر، ممكن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة على سائر النساء، عندما سئل أي النساء أحب، أي الناس أحب إليك، قال عائشة بلا منازع. فلا يجوز أن تظلم المرأة، عليك أن تعطيها حقوقها كاملة، أن تعدل في القسمة، قسمة المبيت وقسمة الطعام بما يناسب، وقسمة الذهاب والإياب، أخذت هذه المرأة في عمرة السنة القادمة تأخذ الثانية وهكذا، لا بد أن تعدل. قال فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، كأنك تتركها بين السماء والأرض، ليس لها قرار. عندما تشعر هذه المرأة أنها ممتهنة لا تهتم بها وتعطي كل وقتك كل وقتك لجارتها الزوجة الثانية، فهذا ظلم لها. فالمرأة حقيقة تعيش في حالة حزن شديدة، معلقة، مقصر في حقها. لا يجوز لك أن تفعل ذلك، إياك أن تميل عنها إلى غيرها فتظلمها. قد لا تؤاخذ في زيادة المحبة لامرأة دون الثاني، ولكن لا يعني ذلك أن يكون هذا على حساب حقوق المرأة الأخرى. فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلح وتتقوا، تريد الإصلاح وأن تتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الله كان غفورا رحيما، يغفر ويرحم. لن تستطيع أن تعدل تماما، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. إذا كنت حقيقة صادقا ومحاولا ومجاهدا كل طاقتك ووسعك أن تعدل بين النساء. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 73 بعد 200، وعن أبي هريرة راوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في بداية الدعوة، إنما جاء في آخر 3 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أوتي بركة خاصة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينسى فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له أن يحفظ، فصار الحافظة. وكذلك كان الناس يذهبون إلى الأسواق ويتبايعون ويشترون ويتزوجون، أبو هريرة لا، أبو هريرة ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يكفيه اللبن يكفيه تمر، وكان يجوع مع أهل الصفة أو الصفة. هذا الصفة هي مكان في المسجد، في جانب المسجد مظلل، كان ينام فيه فقراء المسلمين الذين جاءوا مبايعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقطعت بهم السبل ولا يوجد لهم من يؤويهم إلا الله سبحانه وتعالى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في هذا المكان، وكان يأتيهم الطعام من الناس من هنا وهناك، ما عندهم طريق، ما عندهم سبيل أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يأتيهم بالخير إذا تيسر له ذلك. أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. هذا حال المرأة لما خلق الله آدم عليه السلام، خلقه من تراب، وزوجه خلقه منه من ضلعه، وهذا الضلع أعوج لا يمكن أن يستقيم مهما فعلت، وإن شددت عليه أكثر ماذا يكون؟ ينكسر. هذه المرأة، لذلك رفقا بالقوارير، لن تكون على التمام والكمال هذه المرأة، لا بد من التقصير في طبعها، الخطأ ضعيفة، أنت تصبر عليها، لن تستطيع أن تقومها تماما، تقويمها طلاقها أبدا، وأن تفكر. ولذلك لا تستعجل حتى إذا أخطأت المرأة فورا اذهب إلى بيت أهلك، لا يا أخي بارك الله فيك، الخطأ سيحصل، هذا طبع في المرأة لأنها بخلقتها، طبيعة الخلقة، الإنسان في أصله مخلوق من ضعف، هذا الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفة، والمرأة ضعيفة أضعف من الرجل، لأن مخلوقة من ضلع آدم عليه السلام، فأخذ الطبع فيه أنها لن تكون مستقيمة تماما. لذلك أصبر على الأخطاء وصوبها، وشيئا فشيئا تتحسن الأمور، إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. وكذلك أنت لست كاملا، تريد الكمال في المرأة وأنت مليء بالنقص، فسدد وقارب. جاء في رواية قال وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج إن أبقيت عندك سيبقى هذا العوج موجودا شئت أم أبيت. قال وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو هذا حال المرأة. اصبر على ما أتاك الله إن كانت امرأة صالحة عندها دين وخلق هذه جيدة لن تكون كاملة هذه جيدة تناسبك إن شاء الله تعالى. في الحديث 74 بعد 200 وعن عبد الله بن زمعة هذا أخو من؟ أخو سودة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عار أي شرير مفسد عار منيع في رهطه له عزة ومنع هذا أشقى القوم الذي عقر ناقة صالح عليه السلام وبعدها استحق العقاب بعد أن رأوا الآية أخرجت لهم هذه الناقة فقف طلب منهم أن يبقوها على الأقل لا تقتلوها يبقوها تشرب في وقتها في اليوم الذي لها شربها لها شرب يوم معلوم لكم شرب يوم معلوم ففي يوم شربها لا تقتربوا حقها. فانبعث أشقى القوم هذا الماء العارم المفسد الرجل العزيز عنده منع في قومه واتفق مع الناس فعقروا الناقة فحق عليهم العذاب نسأل الله العافية. الشاهد من الحديث الذي بعده قال ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد يعني يعظ الرجال في نسائهم فيقول يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد يضربها كأنها عبد عنده قال فلعله يضاجعها من آخر يومه هذا لا يعقل هذا التناقض في النهار تضربها وفي الليل تريد أن تستمتع بها وتحبها في النهار تكرهها وفي الليل تحبها هذا لا ينبغي هذا تناقض هذا ديننا بارك الله فيك هذا ديننا سبحان الله. الكفار من الغرب يحاولون أن يأتوا بالشبهات على المسلمين في أشياء ليست صحيحة أو إن صحت لها معنى آخر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ما كيف يعمل أو كيف يعظ الرجال في النساء. قال ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه يعني هذه جبلة طبيعة في الإنسان مخلوق فيه هذا الأمر عندك وعند غيرك فإذا وقع أحدكم في هذا الموقف فستضحكون عليه فتضعونه في الإحراج ما ينبغي هذا لا يجوز أن تفعل هذا مع أخيك وهذا الشيء أصلا هو من خلقة ابن آدم فما الذي يضحك في الموضوع فقط أن تصيب أخاك بالإحراج فلا يجوز فعل هذه الضحكات النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا دل الناس عليه من خير وحذر الناس منه من شر حتى الطائر يقلب منه يقلب جناحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منه خبرا وحتى قضاء الحاجة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حدثنا وأخبرنا وعلمنا أحكاما وأخبارا صلى الله عليه وسلم أنفع الناس وأتقى الناس وسيد ولد آدم. قال والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد وقوله انبعث أي قام بسرعة سبحان الله هذا وصف الله سبحانه وتعالى كيف انبعث إلى قتل الناقة يعني كأنه حاقد سريعا إليها لم يتردد في فعل الشر عياذا بالله في الإفساد وكأنه انسلخ من كل أخلاق ومن كل الأخلاق ومن كل خير، ما عاد فيه خير، شرير مفسد. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 75 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك عفوا بالنهي بالجزم، لا يفرك، من الفعل يفرك، يفرك فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر أو فعل هو الذي بعده مؤمن. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم. لا يكره المؤمن ويبغض زوجته لخلق ليس بجيد عندها، لعل هذا الخلق ليس بجيد وإن كان موجودا، ولكن يوجد فيه ما هو أفضل يسكتك ويغنيك ويعوض النقص الأول. قال: وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض. يقال فاركت المرأة زوجها وفاركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها أي أبغضها. بس هنا يعني بكسر الراء يفركها وبفتحها، لا سيقول ليس أظن في نقص الواو، أي أبغضها، ولكن هنا يأتي في الفعل المضارع ثم يقول أي أبغضها، والله أعلم، لا بأس، الأمر سهل إن شاء الله تعالى. طيب، الحديث الذي بعده 76 بعد 200، أنتم تحفظون الحديث؟ كم حديث يعني صرت حافظا إلى هذه اللحظة؟ عندنا الآن وصلنا إلى 276 حديثا، كم تحفظ من هذه الأحاديث؟ ترى بالمناسبة هناك أحاديث كثيرة تكون سمعتها في أيامك، في دروسك، في خطب الجمعة، في غيرها، لكن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مراجعة وضبط فقط، فالأمر إن شاء الله سيكون سهلا. طيب، حاول أن تحفظ، علمنا الله وإياك. قال: وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ألا يوطئن فرشكم فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ما أعظم هذا الحديث في مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ألا حرف تحضيض عرض، ألا من باب التحضيض، الحض على أن تستوصي بالنساء خيرا. لماذا؟ قال: فإنما هن عوان عندكم، عوان أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير، من كلام المؤلف رحمه الله في آخر الحديث. هذا حالها عندما تصبح عندك، أصبحت كالأسيرة، فاتق الله فيها، يوصيك النبي فيها صلى الله عليه وسلم: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، ما لك أن تتعدى عليها أو على حقوقها أو أن تظلمها، إلا إذا أتت بفاحشة مبينة. فماذا تفعل؟ فاحشة، عصتك، نشزت، بعد أن تعظها في الله سبحانه وتعالى اهجرها في المضجع ولا تخرجها من بيتها، كما سنذكر في الحديث الذي بعده. وإن اضطررت بعد ذلك أن تضربها، اضربها ضربا غير مبرح. هذا ديننا. نعم، ليس المقصود بذات الضرب، لكن الضرب يؤلم، الضرب يؤلم المشاعر، والمراد أن تؤلم مشاعرها حتى تهدأ، حتى تعتدل ويصلح حالها، وليس المقصود إيذاؤها. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، خلاص انتهى، لا تعيرها بعد ذلك في الخطأ أو تضربها مرة ثانية وثالثة. واتق الوجه، واتق الوجه، وإياك أن تضربها بحديدة أو أن تضربها فتحدث عاهة فيها أو تحرقها. يعني سبحان الله، يعني الناس على طرفي نقيض في النساء إلى من رحم الله، منهم من ترك الحابل على النابل للمرأة فلا ينكر منكرا ولا يعرف معها معروفا، تخرج كما تشاء وتدخل من تشاء وغير ذلك، وهو يعني عندنا باللهجة العامية خيخة، ليس له أي رجولة في البيت أبدا أبدا. والطرف الآخر على النقيض، تجده إذا ضربها كسر رجلها، كسر أسنانها، خلع شعرها، أو فعل أشياء يعني حقيقة ما ينبغي. هنالك ضوابط لهذا الأمر، وهنالك من يؤلم بالكلام الخبيث، يعيرها في أهلها، في شكلها، يقبح عليها، سنذكر حديثا في ذلك بعد ذلك. هذا حق المرأة أن تتقي الله تعالى فيها، لها حق ولك حق. قال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون، حتى لو كانت أمها وكانت هذه قتاتة نمامة مفسدة. يقول الشيخ العثيمين: ولا تستغرب من قوله، لعله رأى قصصا في ذلك، قال: تجد بعض الأمهات تغار من ابنتها، يكون بيت ابنتها هادئا طيبا فيه سكينة واستقرار، وهذه تغار المرأة الكبيرة فتدخل وتفسد، تغير عقل المرأة. وأنا أعرف، رأيت يعني، والله رأيت بيوتا، والله ليس بيتا ولا اثنين، وكنت في بعض البيوت أدخل في الإصلاح، يطلبون مني ذلك، والبعض كنت أراقب يعني أسمع عن هذا البيت. السبب الأم في ضياع البيت، الأم، أم البنت، والبيت يكون مستقر، والله يكون مستقرا لولا هذه المرأة. فيجوز هنا للزوج أن يحرمها من دخول البيت هذه المرأة، نعم، لأنها تفسد البيت، وكذلك أن يمنع ابنتها أن تذهب إليها، يجوز ذلك، يوجد مصلحة. ليس الهدف منع المرأة من الأم، لا، الهدف أنك تتعدين عن حقوق غيرك وتؤذيننا. فحقكم عليهن أن لا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لا حول ولا قوة إلا بالله. أن تأتي المرأة وتدخل رجل أو غريب أو شخص يكرهه الزوج وهو صاحب البيت، اتق الله، اتق الله يا أمة الله، هذا من حق الزوج، يدخل من يشاء ويمنع من يشاء. كذلك أنت اتق الله أن تدخل في بيت صاحبه يكره أن تدخل فيه. قال: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن بما يسر الله لك بالمعروف، تطعم وتكسو. قال المؤلف رحمه الله: والضرب المبرح هو الشاق الشديد، وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. يعني تتحجج حتى تريها فقط، ما تريد شيء آخر إلا الأذية، فتتحجج: والله أنت فعلت قبل شهر، نظرت لي نظرة هكذا لم أرتح لها حقيقة، كنت تنظرين في سقف الغرفة وأنا أتكلم معك، وين سرحانة؟ يا أخي أنت تبحث عن المشاكل، اتق الله، اتق الله. هذا موجود حقيقة من نكد الرجال. نحن صحيح نشتكي كثيرا من ضعف النساء وقلة عقل النساء وصغر عقولهن، ولكن والله نكد الرجال أكثر، والكثير من الرجال أسوأ من النساء بكثير بمراحل. والله بعض الرجال ما يستحق أن يتزوج، أن يكون عنده امرأة، ما يستحق أبدا، وبعض الرجال أقسم بالله يستحق أن يكون مركوبا هكذا، مركوبا مركوبا لزوجته، هي التي تقرر عنه، ما عنده قدرة أن يقرر هذا، ما هو هذا رجل بالشكل، لكن ليس له قرارا ولا أي شيء، تكون زوجته أفهم منه وأعلم منه وأحسن منه. الحديث 77 بعد 200، وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله، أو لا تقل أنت قبيح، معنى آخر. ولا تهجر إلا في البيت، لماذا؟ يبقى الأمر مستورا، ما يعرف الناس، حتى أهلها، حتى أهلك، اجعل المشكلة خاصة فيك وفيها، لربما تتصالحان، لكن إذا كبر الموضوع، وهذه مسألة والله وصية لأخواتنا بالذات، النساء بالذات، تغضب من زوجها فورا تتصل في أهلها أو تخرج إلى بيت أهلها، يكبر الموضوع. والله لو ما فعلت هذا، وأنا رأيت كثيرا من هذا، والله لو ما فعلت هذا لنحل الموضوع. أنا صحيح أشد على الرجال قبل قليل في الحديث السابق، لكن في غالب الأحوال ما يوجد رجل يريد خراب بيته أبدا، ويوجد كثير من النساء ما عندها أدنى مسؤولية، عادي طلقني مذهب عند بيت أهلي، أخذ أغراضي وأذهب، والذي يخسر الزوج. لذلك لربما يغضب الزوج أو يتكلم كلاما ليس جيدا، يخطئ في حقك، أو يكون الخطأ عندك أنت، لا تستعجلي وتذهبي إلى بيت أهلك أو تتصلي فيهم حتى يحلوا المشكلة. الرجل يحب أن يكون الأمر مستورا، لا يحب أن يفضح نفسه أو يفضح زوجته، فحل الموضوع في بيتك. وأن كذلك لا تهجرها وتخرجها من البيت، لا داخل البيت، طالما أنها قريبة منك لربما تلسعك كلمة هكذا، عندنا تلسعك كلمة جميلة هيك تنسيك الزعل، أو أنت كذلك مثلا يعني تتحركش فيها هكذا، يعني تضحكها، تلاطفها، تأتي لها بشيء طيب، مش تقتلها وتستفرد فيها، فيش حدا من أهلها موجود، اتق الله. قال: ولا تضرب الوجه، كذلك لا تضرب الوجه، الوجه مكرم، إن الله خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته، فلا يجوز أن تضرب هذا الوجه المكرم سواء للمرأة أو لغيرها. ولا تقبح، لا تقل قبحك الله، ولا تقل أنت قبيحة، يا الله كم يؤذي هذا الأمر مشاعر المرأة حتى لو كانت قبيحة، قل لا والله أنت أجمل شيء في بيتي. طبعا أنت إيش يعني حتى ما تكون كذبت، يعني أنت أجمل من الصحون في نفسك هكذا، من باب التورية، أجمل من الصحون وأجمل من الفراش، لكن ليس أجمل من النساء، لكن لطف مشاعرها، والله أنت أجمل شيء في بيتي، أجمل شيء رأيته، أي الآن يعني رأيته الآن، لكن ليس بعد قليل يعني إذا خرجت الشارع. فسبحان الله. طيب، الحديث 78 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، الإيمان فيه كمال ويزيد وينقص، الذين آمنوا وازدادوا إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا، هذه عقيدة السنة والجماعة، الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، وله أبعاض وله أجزاء، وله أدنى وله أعلى، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسن شيء الأخلاق بعد أن تأتي بالفرائض التي عليك أن تكون محسنا لله ومحسنا للناس، أن تصبر على هذا الناس وتكف كذاك عنهم وترين الجانب لهم. قال وخياركم، خياركم لنسائهم. بعض الناس، بل الكثير الكثير من الرجال، ما أحسنه عند الناس عند في خارج البيت، وما أسوأه في بيته. المطلوب منك أن تكون أفضل في البيت. خيركم خيركم لنسائهم، خيركم خيركم لأهله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث 79 بعد 200، وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. كان هنا نهي عن الضرب مطلقا، لعله بعد الآية قبل الآية نزول الآية أو شيء آخر أو الله أعلم. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرنا النساء على أزواجهن. ذئرنا هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأنا. قال ذئرنا النساء على أزواجهن، أي اجترأنا بعد أن منعت يا رسول الله الضرب، والصحابة يأخذون كل كلمة منك، لا تضرب ولا نضرب، تجرأت النساء نريد حلا يا رسول الله. قال فرخص في ضربهن، رخص، انعكس الأمر، صار الناس يضربون. قال فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. يعني يأتون لأبيات النبي صلى الله عليه وسلم يشكون، فلان ضربني، فلان فعل كذا، فلان ضرب وجهي، فلان ما أدري ماذا فعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. أنتم الذين تضربون النساء لستم بخيار الرجال. خياركم من؟ خيركم خياركم لأهله. لا يضرب المرأة إلا عند حاجة ماسة من غير أن يبرح ضربا خفيفا، بعض العلماء قال بالسواك يضربها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قلنا عن ذئرنا ماذا معناها، وقوله أطاف أي أحاط. الحديث 80 بعد 200، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع. هذا الدنيا متاع ومتاعه زائل، لكن له خير، هنالك متاع خير ومتاع سوء. قال وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. هذه المرأة، المرأة التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا رأيتها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، حفظتك في بيتك. المرأة الصالحة تربي أبنائها على طاعة الله سبحانه وتعالى. المرأة الصالحة التي تذكر محاسن زوجها لغيره، لأهلها، لأمها، لإخوتها، لصاحباتها. المرأة الصالحة لا تفشي سره. المرأة الصالحة تصبر على الأخطاء، تصبر على الفقر بقدر المستطاع، طالما أنه لا يقصر إذا استطاع، تكون عونا له، يدها على يده، تصنع بيتا طيبا وجيلا نافعا وأمة مجاهدة في سبيل الله، نرد الأذى الذي يتعرض له المسلمون في كل مكان، نرد على أولئك الكفار الخبثاء الغربيون الغربيين الذين أخرجوا نساءنا، وصلنا نحن المنبوذين، أننا متشددون وأننا رجعيون وأننا وهابيون، نسأل الله السلامة. على كل حال، خلا لك الجو فبيضي واصفري. طيب، نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا، حال الرجال، أن يصلح أزواج المسلمين، رجال المسلمين، يصلح بيوتهم. اللهم اصلح نساءهم، اللهم اجعل نساءنا نساء صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم اصلح بيوت المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين، واستر عوراتنا يا رب العالمين، وتب علينا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم علمنا علما ينفعنا، علمنا علما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا واصلح قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 40 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. اليوم نأخذ إن شاء الله تعالى الباب الرابع والثلاثين، وهو باب الوصية بالنساء. باب مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يوصي بالنساء ويقول استوصوا بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت أوصى بالنساء، قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته أوصى بالنساء خيرا، وفي أحاديث كثيرة. وكذلك ذكر المؤلف آيات في التعامل مع النساء، لأن المرأة هي التي تكون في البيت في المنزل المربية للأولاد، لابد أن تراعى مراعاة خاصة، فلها حقوق كثيرة، لها حاجات. طبيعتها فيها ضعف، فيها عاطفة زائدة، فيها أشياء تخصها تحتاج من يقوم عليها. ما يوجد أبدا من كرم المرأة مثل الإسلام. هذه القوانين الآن التي تطرح في هذه الأزمان ليس من باب تكريم المرأة، حقوق المرأة والمساواة وغير ذلك، هذا كل ذلك كذب كذب، إنما من باب ظلم المرأة. والله كلها ظلم المرأة. هل من الجيد المرأة أن تخرج وتقف في الشوارع في الأزمات، حارا في الصيف وبردا في الشتاء، على مواقف السيارات تزاحم الرجال، تركب على الواقف في الباص، الناقلة هذه الحافلة، تذهب إلى العمل تختلط برجال، قد تسب، قد تسمع كلمات خبيثة، أشياء كثيرة جدا. المرأة الآن تؤذى بشكل كبير جدا، صارت ممتهنة للغاية، ممتهنة في لباسها، ممتهنة في جسدها، في النظرة إليها. يدعون أنهم يريدون إنصاف المرأة، وحقيقة يريدون أن يخرجوا المرأة من حيز أخلاقها، لعنة الله عليهم. سبحان الله. المشكلة ليس في النساء حقيقة، المرأة مرأة، ومن السهل أن تخدع، ولكن المشكلة في الذي لا يشد على يد المرأة، في الآباء، في الأزواج، في الإخوة، في من له سلطة على النساء. قصرت وضيعت الأمانة التي اؤتمنت عليها، ونسأل الله السلامة. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف صاحبوهن، عاملوهن بالمعروف شرعا، أو المعروف الذي لا يخالف الشرع. وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الإنسان من الصعب أن يعدل، ولن يستطيع أن يعدل بين النساء ولو كان حريصا على ذلك، سيبقى عنده خطأ، عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتقي الله ويسدد ويقارب. ولكن إذا كان متزوجا من امرأة يحبها أكثر من غيرها، وهذا موجود، يميل قلبه إلى واحدة دون الأخرى أكثر، ممكن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة على سائر النساء، عندما سئل أي النساء أحب، أي الناس أحب إليك، قال عائشة، بلا منازع. فلا يجوز أن تظلم المرأة، عليك أن تعطيها حقوقها كاملة، أن تعدل في القسمة، قسمة المبيت وقسمة الطعام بما يناسب وقسمة الذهاب والإياب. أخذت هذه المرأة في 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 عمرة، السنة القادمة تأخذ الثانية، وهكذا لا بد أن تعدل. قال فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، كأنك تتركها بين السماء والأرض، ليس لها قرار. عندما تشعر هذه المرأة أنها ممتهنة لا تهتم بها وتعطي كل وقتك كل وقتك لجارتها الزوجة الثانية، فهذا ظلم لها. فالمرأة حقيقة تعيش في 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 حالة حزن شديدة، معلقة، مقصر في حقها. لا يجوز لك أن تفعل ذلك، إياك أن تميل عنها إلى غيرها فتظلمها. قد لا تؤاخذ في زيادة المحبة لامرأة دون الثاني، ولكن لا يعني ذلك أن يكون هذا على حساب حقوق المرأة الأخرى. فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا، تريد الإصلاح وأن تتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الله كان غفورا رحيما، يغفر ويرحم. لن تستطيع أن تعدل تماما، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. إذا كنت حقيقة صادقا ومحاولا ومجاهدا كل طاقتك ووسعك أن تعدل بين النساء. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 73 بعد 200، وعن أبي هريرة راوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في بداية الدعوة، إنما جاء في آخر 3 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أوتي بركة خاصة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينسى، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له أن يحفظ، فصار الحافظة. وكذلك كان الناس يذهبون إلى الأسواق ويتبايعون ويشترون ويتزوجون، أبو هريرة لا، أبو هريرة ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يكفيه اللبن، يكفيه تمر، وكان يجوع مع أهل الصفة أو الصفة. هذا الصفة هي مكان في المسجد، في جانب المسجد مظلل، كان ينام فيه فقراء المسلمين الذين جاءوا مبايعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقطعت بهم السبل ولا يوجد لهم من يؤويهم إلى الله سبحانه وتعالى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في هذا المكان، وكان يأتيهم الطعام من الناس من هنا وهناك، ما عندهم طريق، ما عندهم سبيل أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يأتيهم بالخير إذا تيسر له ذلك. أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. هذا حال المرأة لما خلق الله آدم عليه السلام، خلقه من تراب، وزوجه خلقه منه من ضلعه، وهذا الضلع أعوج، لا يمكن أن يستقيم مهما فعلت، وإن شددت عليه أكثر ماذا يكون؟ ينكسر. هذه المرأة، لذلك رفقا بالقوارير، لن تكون على التمام والكمال هذه المرأة، لا بد من التقصير في طبعها، الخطأ ضعيفة، أنت تصبر عليها، لن تستطيع أن تقومها تماما، تقويمها طلاقها أبدا، وأن تفكر. ولذلك لا تستعجل حتى إذا أخطأت المرأة فورا تذهب إلى بيت أهلك، لا يا أخي بارك الله فيك، الخطأ سيحصل، هذا طبع في المرأة لأنها بخلقتها، طبيعة الخلقة، الإنسان في أصله مخلوق من ضعف، هذا الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفة، والمرأة ضعيفة أضعف من الرجل، لأن مخلوقة من ضلع آدم عليه السلام، فأخذ الطبع فيه أنها لن تكون مستقيمة تماما. لذلك اصبر على الأخطاء وصوبها، وشيئا فشيئا تتحسن الأمور، إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. وكذلك أنت لست كاملا، تريد الكمال في المرأة وأنت مليء بالنقص، فسدد وقارب. جاء في رواية قال: وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عود. إن أبقيت عندك سيبقى هذا العود موجودا شئت أم أبيت. قال وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو، هذا حال المرأة. اصبر على ما أتاك الله، إن كانت امرأة صالحة عندها دين وخلق هذه جيدة، لن تكون كاملة، هذه جيدة تناسبك إن شاء الله تعالى. في الحديث 74 بعد 200، وعن عبد الله بن زمعة، هذا أخو من؟ أخو سودة، رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم، أي شرير مفسد عارم منيع في رهطه، له عزة ومنعة، هذا أشقى القوم الذي عقر ناقة صالح عليه السلام، وبعدها استحق العقاب بعد أن رأوا الآية أخرجت لهم هذه الناقة، فقف طلب منهم أن يبقوها على الأقل لا تقتلوها، ابقوها تشرب في وقتها في اليوم الذي لها شربها، لها شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم، ففي يوم شربها لا تقتربوا حقها. فانبعث أشقى القوم هذا العارم المفسد الرجل العزيز عنده منع في قومه، واتفق مع الناس فعقروا الناقة فحق عليهم العذاب، نسأل الله العافية. الشاهد من الحديث الذي بعده قال: ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، يعني يعظ الرجال في نسائهم، فيقول: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، يضربها كأنها عبد عنده، قال: فلعله يضاجعها من آخر يومه. هذا لا يعقل، هذا التناقض، في النهار تضربها وفي الليل تريد أن تستمتع بها وتحبها، في النهار تكرهها وفي الليل تحبها، هذا لا ينبغي، هذا تناقض. هذا ديننا بارك الله فيك، هذا ديننا سبحان الله. الكفار من الغرب يحاولون أن يأتوا بالشبهات على المسلمين في أشياء ليست صحيحة، أو إن صحت لها معنى آخر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل أو كيف يعظ الرجال في النساء. قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه، يعني هذه جبلة طبيعة في الإنسان، مخلوق فيه هذا الأمر عندك وعند غيرك، فإذا وقع أحدكم في هذا الموقف فستضحكون عليه فتضعونه في الإحراج، ما ينبغي هذا، لا يجوز أن تفعل هذا مع أخيك. وهذا الشيء أصلا هو من خلقة ابن آدم، فما الذي يضحك في الموضوع؟ فقط أن تصيب أخاك بالإحراج، فلا يجوز فعل هذه الضحكات. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا دل الناس عليه من خير وحذر الناس منه من شر، حتى الطائر يقلب منه يقلب جناحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منه خبرا، وحتى قضاء الحاجة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء حدثنا وأخبرنا وعلمنا أحكاما وأخبارا صلى الله عليه وسلم، أنفع الناس وأتقى الناس وسيد ولد آدم. قال: والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد، وقوله انبعث أي قام بسرعة. سبحان الله، هذا وصف الله سبحانه وتعالى كيف انبعث إلى قتل الناقة، يعني كأنه حاقد سريعا إليها، لم يتردد في فعل الشر عياذا بالله في الإفساد، وكأنه انسلخ من كل أخلاق ومن كل الأخلاق ومن كل خير، ما عاد فيه خير، شرير مفسد. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 75 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك بالنهي بالجزم، لا يفرك، من الفعل يفرك، يفرك فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر، أو فعل هو الذي بعده مؤمن. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم. لا يكره المؤمن ويبغض زوجته لخلق ليس بجيد عندها، لعل هذا الخلق ليس بجيد وإن كان موجودا، ولكن يوجد فيه ما هو أفضل، يسكتك ويغنيك ويعوض النقص الأول. قال: وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض، يقال فاركت المرأة زوجها وفاركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها أي أبغضها. بس هنا يعني بكسر الراء يفركها وبفتحها، لا سيقول ليس أظن في نقص الواو، أي أبغضها، ولكن هنا يأتي بالفعل المضارع لما يقول أي أبغضها، والله أعلم، لا بأس، الأمر سهل إن شاء الله تعالى. طيب، الحديث الذي بعده 76 بعد 200، أنتم تحفظون الحديث؟ كم حديث يعني صرت حافظا إلى هذه اللحظة؟ عندنا الآن وصلنا إلى 276 حديثا، كم تحفظ من هذه الأحاديث؟ ترى بالمناسبة هناك أحاديث كثيرة تكون سمعتها في أيامك، في دروسك، في خطب الجمعة، في غيرها، لكن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مراجعة وضبط فقط، فالأمر إن شاء الله سيكون سهلا. طيب، حاول أن تحفظ، علمنا الله وإياك. قال: وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ألا يوطئن فرشكم فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ما أعظم هذا الحديث في مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ألا حرف تحضيض عرض، ألا من باب التحضيض، الحض على أن تستوصي بالنساء خيرا. لماذا؟ قال: فإنما هن عوان عندكم، عوان أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير، من كلام المؤلف رحمه الله في آخر الحديث. هذا حالها عندما تصبح عندك، أصبحت كالأسيرة، فاتق الله فيها، يوصيك النبي فيها صلى الله عليه وسلم: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، ما لك أن تتعدى عليها أو على حقوقها أو أن تظلمها، إلا إذا أتت بفاحشة مبينة. فماذا تفعل؟ فاحشة، عصتك، نشزت بعد أن تعظها في الله سبحانه وتعالى اهجرها في المضجع ولا تخرجها من بيتها كما سنذكر في الحديث الذي بعده. وإن اضطررت بعد ذلك أن تضربها اضربها ضربا غير مبرح. هذا ديننا. نعم ليس المقصود بذات الضرب، لكن الضرب يؤلم، الضرب يؤلم المشاعر، والمراد أن تؤلم مشاعرها حتى تهدأ، حتى تعتدل ويصلح حالها، وليس المقصود إيذاؤها. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، خلاص انتهى، لا تعيرها بعد ذلك في الخطأ أو تضربها مرة ثانية وثالثة. واتقي الوجه، واتقي الوجه، وإياك أن تضربها بحديدة أو أن تضربها فتحدث عاهة فيها أو تحرقها. يعني سبحان الله، يعني الناس على طرفي نقيض في النساء إلى من رحم الله، منهم من ترك الحابل على النابل للمرأة فلا ينكر منكرا ولا يعرف معها معروفا، تخرج كما تشاء وتدخل من تشاء وغير ذلك، وهو يعني عندنا باللهجة العامية خيخة، ليس له أي رجولة في البيت أبدا أبدا. والطرف الآخر على النقيض تجده إذا ضربها كسر رجلها، كسر أسنانها، خلع شعرها، أو فعل أشياء يعني حقيقة ما ينبغي. هنالك ضوابط لهذا الأمر، وهنالك من يؤلم بالكلام الخبيث، يعيرها في أهلها، في شكلها، يقبح عليها، سنذكر حديثا في ذلك بعد ذلك. هذا حق المرأة أن تتقي الله تعالى فيها، لها حق ولك حق. قال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون، حتى لو كانت أمها، وكانت هذه قتاتة نمامة مفسدة. يقول الشيخ العثيمين، ولا تستغرب من قوله، لعله رأى قصصا في ذلك، قال: تجد بعض الأمهات تغار من ابنتها، يكون بيت ابنتها هادئا طيبا فيه سكينة واستقرار، وهذه تغار المرأة الكبيرة فتدخل وتفسد، تغير عقل المرأة. وأنا أعرف، رأيت يعني، والله رأيت بيوتا، والله ليس بيتا ولا اثنين، وكنت في بعض البيوت أدخل في الإصلاح يطلبون مني ذلك، والبعض كنت أراقب يعني أسمع عن هذا البيت. السبب الأم في ضياع البيت، الأم، أم البنت، والبيت يكون مستقر، والله يكون مستقرا لولا هذه المرأة. فيجوز هنا للزوج أن يحرمها من دخول البيت هذه المرأة، نعم، لأنها تفسد البيت، وكذلك أن يمنع ابنتها أن تذهب إليها، يجوز ذلك، يوجد مصلحة. ليس الهدف منع المرأة من الأم، لا، الهدف أنك تتعدين عن حقوق غيرك وتؤذيننا. فحقكم عليهن أن لا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لا حول ولا قوة إلا بالله. أن تأتي المرأة وتدخل رجل أو غريب أو شخص يكرهه الزوج وهو صاحب البيت، اتق الله، اتق الله يا أمة الله. هذا من حق الزوج، يدخل من يشاء ويمنع من يشاء، كذلك أنت اتق الله أن تدخل في بيت صاحبه يكره أن تدخل فيه. قال: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن بما يسر الله لك بالمعروف، تطعم وتكسو. قال المؤلف رحمه الله: والضرب المبرح هو الشاق الشديد، وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. يعني تتحجج حتى تريها فقط، ما تريد شيء آخر إلا الأذية، فتتحجج: والله أنت فعلتي قبل شهر، نظرت لي نظرة هكذا لم أرتح لها حقيقة، كنت تنظرين في سقف الغرفة وأنا أتكلم معك، وين سرحانة يا أخي، أنت تبحث عن المشاكل، اتق الله، اتق الله. هذا موجود حقيقة من نكد الرجال. نحن صحيح نشتكي كثيرا من ضعف النساء وقلة قلة عقل النساء وصغر عقولهن، ولكن والله نكد الرجال أكثر، والكثير من الرجال أسوأ من النساء بكثير بمراحل. والله بعض الرجال ما يستحق أن يتزوج، أن يكون عنده امرأة، ما يستحق أبدا. وبعض الرجال أقسم بالله يستحق أن يكون مركوبا، هكذا مركوبا، مركوبا لزوجته، هي التي تقرر عنه، ما عنده قدرة أن يقرر. هذا ما هو، هذا رجل بالشكل لكن ليس له قرارا ولا أي شيء. تكون زوجته أفهم منه وأعلم منه وأحسن منه. الحديث 77 بعد 200، وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله، أو لا تقل أنت قبيح، معنى آخر. ولا تهجر إلا في البيت، لماذا؟ يبقى الأمر مستورا، ما يعرف الناس، حتى أهلها، حتى أهلك. اجعل المشكلة خاصة فيك وفيها، لربما تتصالحان، لكن إذا كبر الموضوع، وهذه مسألة والله وصية لأخواتنا بالذات، النساء بالذات، تغضب من زوجها فورا تتصل في أهلها أو تخرج إلى بيت أهلها، يكبر الموضوع. والله لو ما فعلت هذا، وأنا رأيت كثيرا من هذا، والله لو ما فعلت هذا لنحل الموضوع. أنا صحيح أشد على الرجال قبل قليل في الحديث السابق، لكن في غالب الأحوال ما يوجد رجل يريد خراب بيته أبدا، ويوجد كثير من النساء ما عندها أدنى مسؤولية، عادي طلقني بذهب عند بيت أهلي، بأخذ أغراضي وأذهب، والذي يخسر الزوج. لذلك لربما يغضب الزوج أو يتكلم كلاما ليس جيدا، يخطئ في حقك، أو يكون الخطأ عندك أنت، لا تستعجلي وتذهبي إلى بيت أهلك أو تتصلي فيهم حتى يحلوا المشكلة. الرجل يحب أن يكون الأمر مستورا، لا يحب أن يفضح نفسه أو يفضح زوجته. فحل الموضوع في بيتك، وأنت كذلك لا تهجرها وتخرجها من البيت، لا، داخل البيت. طالما أنها قريبة منك لربما تلسعك كلمة، هكذا عندنا تلسعك كلمة جميلة هيك تنسيك الزعل، أو أنت كذلك مثلا يعني تتحركش فيها هكذا، يعني تضحكها، تلاطفها، تأتي لها بشيء طيب، مش تقتلها وتستفرد فيها، فيش حدا من أهلها موجود، اتق الله. قال: ولا تضرب الوجه، كذلك لا تضرب الوجه، الوجه مكرم، إن الله خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته، فلا يجوز أن تضرب هذا الوجه المكرم سواء للمرأة أو لغيرها. ولا تقبح، لا تقل قبحك الله، ولا تقل أنت قبيحة. يا الله كم يؤذي هذا الأمر مشاعر المرأة حتى لو كانت قبيحة. قل: لا والله أنت أجمل شيء في بيتي. طبعا أنت إيش يعني، حتى ما تكون كذبت، يعني أنت أجمل من الصحون في نفسك، هكذا من باب التوري، أجمل من الصحون وأجمل من الفراش لكن ليس أجمل من النساء، لكن لطف مشاعرها. والله أنت أجمل شيء في بيتي، أجمل شيء رأيته، أي الآن يعني رأيته الآن، لكن ليس بعد قليل يعني إذا خرجت الشارع. فسبحان الله. طيب، الحديث 78 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، الإيمان فيه كمال ويزيد وينقص، الذين آمنوا وازدادوا إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا. هذه عقيدة السنة والجماعة، الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد وينقص، وله أبعاد وله أجزاء، وله أدنى وله أعلى، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسن شيء الأخلاق بعد أن تأتي بالفرائض التي عليك، أن تكون محسنا لله ومحسنا للناس، أن تصبر على هذا الناس وتكف كذاك عنهم وتلين الجانب لهم. قال وخياركم، خياركم لنسائهم، بعض الناس بل الكثير الكثير من الرجال ما أحسنه عند الناس عند في خارج البيت وما أسوأه في بيته. المطلوب منك أن تكون أفضل في البيت، خيركم خيركم لنسائهم، خيركم خيركم لأهله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث 79 بعد 200، وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. كان هنا نهي عن الضرب مطلقا، لعله بعد الآية قبل الآية نزول الآية أو شيء آخر أو الله أعلم. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرنا النساء على أزواجهن. ذئرنا هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأنا. قال ذئرنا النساء على أزواجهن، أي اجترأنا بعد أن منعت يا رسول الله الضرب والصحابة يأخذون كل كلمة منك، لا تضرب ولا نضرب، تجرأت النساء نريد حلا يا رسول الله. قال فرخص في ضربهن، رخص، انعكس الأمر صار الناس يضربون. قال فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، يعني يأتون لأبيات النبي صلى الله عليه وسلم يشكون فلان ضربني، فلان فعل كذا، فلان ضرب وجهي، فلان ما أدري ماذا فعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم، أنتم الذين تضربون النساء لستم بخيار الرجال، خياركم من؟ خياركم لأهله. لا يضرب المرأة إلا عند حاجة ماسة من غير أن يبرح ضربا خفيفا، بعض العلماء قال بالسواك يضربها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قلنا عن ذئرنا ماذا معناها، وقوله أطاف أي أحاط. الحديث 80 بعد 200، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، هذا الدنيا متاع ومتاعه زائل لكن له خير، هنالك متاع خير ومتاع سوء. قال وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. هذه المرأة، المرأة التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا رأيتها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، حفظتك في بيتك. المرأة الصالحة تربي أبنائها على طاعة الله سبحانه وتعالى، المرأة الصالحة التي تذكر محاسن زوجها لغيره، لأهلها، لأمها، لإخوتها، لصاحباتها. المرأة الصالحة لا تفشي سره. المرأة الصالحة تصبر على الأخطاء، تصبر على الفقر بقدر المستطاع، طالما أنه لا يقصر إذا استطاع، تكون عونا له، يدها على يده، تصنع بيتا طيبا وجيلا نافعا وأمة مجاهدة في سبيل الله، نرد الأذى الذي يتعرض له المسلمون في كل مكان، نرد على أولئك الكفار الخبثاء الغربيون الغربيين الذين أخذوا نساءنا، وصرنا نحن المنبوذين، أننا متشددون وأننا رجعيون وأننا وهابيون، نسأل الله السلامة. على كل حال، خلا لك الجو فبيضي واصفري. طيب، نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا، حال الرجال، أن يصلح أزواج المسلمين، رجال المسلمين، يصلح بيوتهم. اللهم اصلح نساءهم، اللهم اجعل نساءنا نساء صالحات. قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم اصلح بيوت المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين واستر عوراتنا يا رب العالمين، وتب علينا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم علمنا علما ينفعنا، علمنا علما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا واصلح قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.